بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة بالله، حديثنا لهذا اليوم حول قول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الآية المقصود بها أن يداوم المؤمن على عبادة ربه بعد أن يتفقه في أحكامها عقيدة وأحكاما وأخلاقا وآدابا ومنهجا، إلى أن يلقى الله عز وجل، أي حتى يأتيه الموت. والبعض قد حرف هذه الآية عن معناها الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، فزعم أن المقصود باليقين درجة يبلغها الإنسان في الترقي في ألوان والتدرج في العبادة حتى تسقط عنه التكاليف. وهذا فهم فاسد، بل في غاية الفساد، ولا يقر به مسلم. فلذلك لم يقل به أحد من المسلمين الخلص، ومن زعمه فقد افترى. فنحن قد خلقنا للعبادة، ما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوه سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجب أن يدوم عليه المسلم إلى أن يلقى الله عز وجل، وهو كذلك. قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لذلك يا عبد الله، فإنه يجب على كل مسلم أن يستمر ويثابر ويداوم على العبادة من تحقيق التوحيد وإخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأداء سائر المأمورات واجتناب سائر المحرمات إلى أن تلقى الله جل وعلا. وحتى تكون العبادة عبادة صحيحة، وحتى يؤديها المؤمن على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، فإنه يتحتم عليه أن يتفقه في دين الله حتى يؤدي تلك العبادة على الوجه الصحيح. فإن البعض قد يقع في المخالفات في الحج وفي غير الحج، بل وربما في التوحيد من حيث لا يدري بسبب عدم فقهه في الدين. والبعض يسقط بعض الواجبات والأركان التي تفسد حجه، والبعض يشدد على نفسه بأمر لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يقعون في هذه الأمور المخالفة للشرع، وربما كان في صميم التوحيد وفي صميم العقيدة. يعني أضرب لكم على سبيل المثال الآن ما تسمعه من الاستغاثات الآن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان المفترض أن تسلم ثم تنصرف ولا تستقبل القبر يا عبد الله ولا تدعو عنده، غير أن بعض الناس لا يفقه هذا الأمر. وإذا نبهه المسؤولون وفقهم الله الذين جندوا لخدمته وخدمة غيره لتبصير الناس في دينهم، ظن أنهم سيحولون بينه وبين الزيارة. لا يا عبد الله، ليس هذا هو القصد، وإنما المراد أن تؤدي تلك الزيارة على الوجه الصحيح، لتبتعد عن كل ما يخالف ذلك من البدع والخرافات والمنكرات والخزعبلات، فتؤدي الزيارة على وجهها وتؤدي سائر العبادات على وجهها. ومن ذلك الحج، فإنه ينبغي للمسلم، بل يجب عليه أن يتعلم أحكام المناسك قبل أن يقدم أو قبل أن يدخل فيها. ربما وقع فيما يبطل حجه وهو لا يدري. أحدهم يسأل يقول إنه قبل يومين كان محرما ثم وجه إلى المدينة فتخلص من الإحرام وجاء إلى المدينة. وأقول لك يا أخي إنك والحال هذه ما زلت محرما، فيجب أن تعود في إحرامك لأنك ما زلت محرما، ولا يجوز لك أن تتخلص من الإحرام. وإذا كان ولا بد أنك تخشى من أن يطول عليك الإحرام، فإنه ينبغي أن بعد أن تصلي ما يسر الله لك أن تصلي تسافر إلى مكة وتطوف وتسعى وتحل وتقصر، وبذلك تمت عمرتك ولا يحصل لك التعب الذي ينتظرك. أما أن تخلع الإحرام وتفسده فإن الإحرام باقٍ، ولو قدر أنه كان قد وقع في المحظور الأكبر وهو الجماع مثلا فقد بطل هذا الإحرام، وإن كان إحراما بالحج قد بطل، وعليك إتمامه ثم قضاءه أيضا من العام القادم، وعليك ذبح بدنة تذبحها في مكة. وإذا كانت عمرة فإنك تتم هذه العمرة الباطلة ثم تقضي عمرة أخرى، ولكن ما زال معك فسحة ولله الحمد أن تقضي العمرة الأخرى ثم تحرم بالحج بعد ذلك. لكن المهم أن نتنبه ونتفقه في أحكام الحج والعمرة والزيارة قبل أن نأتي إلى هنا. فإذن لابد أن تعرف ذلك وأن تتفقه في أحكام دينك قبل أن تقدم على أي عبادة، قبل أن تستعد لها وتكون عارفا بأركانها وواجباتها وشروطها وسننها وما يتعلق بها. هذا هو الذي ينبغي المسلم التنبه له. ولذلك إخواني، فإننا سنتكلم عن صفة الحج إجمالا، فالحج أو المناسك ثلاثة أنواع: التمتع والقران والإفراد. والتمتع هو أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في عامك، أن تحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم تحج في نفس العام بعد أن تفرغ من عمرتك وتحل تماما. والقارن هو أن تدخل الحج والعمرة وتقول لبيك اللهم حجا وعمرة، وتبقى على إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. والإفراد كذلك، وسنبين الفروق بينها في نهاية الكلام عن صفة الحج. إذا وصلت الميقات يا عبد الله، إذا وصلت الميقات إن كنت متمتعا قلت لبيك اللهم عمرة بعد أن تتهيأ للإحرام، ويلبس الرجل إزارا ورداء أبيضين، وله أن يربطهما بشيء في كمر أو حزام نحو ذلك. وأما المرأة فليست لها ثياب إحرام مخصوصة، ليست للمرأة في الإحرام ثياب معينة. وأما قلنا إن المرأة ليست لها ملابس إحرام معين، وإنما تتجنب الزينة والطيب وما يلفت النظر إليها. ثم بعد التلبية يتوجه الناس إلى مكة، الرجل يرفع صوته بالتلبية والمرأة تخفض صوتها، فإذا وصلوا إلى مكة أوقفوا التلبية. طبعا لا تصح التلبية الجماعية التي يفعلونها الآن في الأتوبيسات وفي السيارات، بل كل مسلم يلبي وحده، يرفع صوته بالنسبة للرجل، والمرأة لا ترفع صوتها وتحرم بدون، وليس لها ملابس معينة، وإنما تلبس أي ملابس لا تلفت النظر إليها ولا تبدي شيئا من زينتها. فإذا وصلت البيت تبدأ بالطواف، تطوف سبعة أشواط، تبتدئ بالحجر وتنتهي به داعيا الله ما شئت من خير الدنيا والآخرة. وليس للطواف أدعية مخصوصة، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند بين المقام بين الحجرين بين الركنين كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عدا ذلك يدعو بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ولا تقول عند الطواف: اللهم إني نويت أن أطوف كذا أو أن أصلي كذا، فإن النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فإذا فرغت من الطواف صليت ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي جهة من المسجد. وإذا فرغت تنتقل إلى الصفا وترقى عليه وتقرأ عنده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتدعو إذا رقيت الصفا تقرأ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم ثلاث مرات، ثم تنصرف وتتوجه إلى المروة وترقاها أو تقف عندها وتقول مثل ما قلت على الصفا. ذهابك سعية ورجعتك إلى الصفا سعية أخرى. فإذا فرغت من السعي أيضا كالطواف تدعو بما تشاء، تدعو بما تشاء في السعي، وليست لكل شوط دعاء، وليس لكل شوط دعاء مخصوص. فإذا فرغت من السعي والطواف قصرت من رأسك، ولا بد أن تعمم جميع الشعر، ولا يكفي أن تأخذ شعيرات، والمرأة تجمع شعرها وتأخذ منه قدر أنملة، أي قدر عقلة الأصبع العليا، وبذلك تكون قد انتهت عمرتك. فإن كنت متمتعا حلقت أو قصرت، وبذلك تكون قد انتهت عمرتك. وإن كنت غير متمتع قار أو مفردا ولم تروي تنوي قلب الحج إلى عمرة أو حج، فإنك لا تحل من إحرامك حتى ترمي جمرة العقبة. ثم إذا جاء اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم المسلم بالحج المتمتع بالحج في اليوم الثامن من نفس مسكن الذي يسكنه في مكة، ويصعد الجميع إلى عرفة فيبيت بمنى تلك الليلة، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فبعد طلوع الشمس تتوجه إلى عرفات، تتوجه إلى عرفات وتجلس حتى تزول الشمس، ثم تصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ثم تتوجه القبلة وتدعو الله بما يفتح عليك من خيري الدنيا والآخرة. فإن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تستمر في الدعاء إلى غروب الشمس، ولا تشغل نفسك بغير الدعاء والتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى، لا تشغل نفسك بأخذ الصور التذكارية من هنا وهناك، لا تشغل نفسك بهذا إلا بالدعاء. لا تشتغل بغير ذكر الله عز وجل إلى أن تغرب الشمس، ثم تتوجه المزدلفة بعد غروب الشمس، وهناك تصلي المغرب والعشاء أول ما تصل، ولا يصح الاشتغال بلقط الحصى وتأخير الصلاة، فإن الحصى ليس مخصوصا بمزدلفة، وإنما يؤخذ من أي مكان. ثم بعد الصلاة، صلاة المغرب والعشاء، ينام الحاج في المزدلفة حتى الصباح، حتى يطلع الفجر، كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإياك ثم إياك يا عبد الله أن تفرط في هذا النسك فيضحك عليك المزورون والمطوفون والسائقون فيقولون لك إنه يكفي المزدلفة بمقدار ما تحط الرحل وأن هذا عند مالك أو يكفي مجرد المرور وهذا غير صحيح البت. تبيت حتى تصلي بها الفجر ثم تتوجه القبلة بعد الفجر وتدعو الله طويلا وقبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى وتأخذ في طريقك سبع حصيات فترمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس ويجوز الرمي إلى الفجر ثم بعد ذلك تبيت بمنى ليلتين بعد أن تنتهي من الرمي تذهب وتنحر هديك إن أردت في ذلك اليوم وإن أردت أن تؤخره جاز ذلك إلى اليوم الرابع واليوم الثالث من ذي الحجة من أيام التشريق وتنحر هديك وتحلق رأسك ثم تغتسل وتتطيب وتلبس ثيابك وتتوجه للبيت وتطوف فيه طواف الإفاضة ثم إن كنت متمتعا سعيت سعيا آخر غير الأول للحج وإن كنت قارنا أو مفردا فإن سعيت عند القدوم أكفاك ذلك وإلا سعيت بعد طواف الإفاضة ثم تبيت بمنى وجوبا ليلتين 11 و12 وترمي الجمرات الثلاث مبتدئا بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة وتدعو عند الجمرتين الأوليين طويلا وعند الوسطى الكبرى لا تقف ثم تعود إلى منى وتقضي بها بقية أيام التشريق فإذا جاء اليوم 12 وقد رميت أنت بالخيار إن كنت مستعجلا فلك أن تذهب بعد أن تطوف طواف الوداع وإن كنت متأخرا وإن خرجت متعجلا لا حرج عليك وإن تأخرت اليوم 13 فهو أفضل وترمي في اليوم 13 مثل ما رميت في اليوم الذي قبله بعد هذا لم يبقى عليك إلا طواف الوداع أما الفارق بين كل من التمتع والقران والإفراد فإن المتمتع يحرم بعمرة مستقلة ثم يفرغ منها ويأتي بحج في نفس العام بخلاف القران فإنه أدخل الحج على العمرة فكفاهما طواف واحد تطوف طواف الوداع ويكون آخر عهدك بالبيت. نبين الآن محظورات الإحرام. هناك محظورات خاصة بالرجل مثل وهي تغطية الرأس أو لبس ما كان يلبس عادة من الخفاف والثياب والقمص والعمائم والقلانس والطواقي والسراويل نحو ذلك وكل ما فصل على هيئة الجسم أو عضو منه وثانيا لا يغطي رأسه فإن حمل على رأسه شيئا من متاعه عند للحاجة فلا حرج إن شاء الله ويشترك الرجل والمرأة أقول إن ما تختص به المرأة هو عدم لبس القفازين والنقاب وأما المحظورات الأخرى فهي مشتركة بين الرجل والمرأة وهي الجماع ومقدماته والنكاح وقتل الصيد والتطيب وكذلك قتل الصيد كل ذلك محرم على المحذر على المحرم. الحائض تحرم عادي مع الحجاج، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، فإن كانت في سعة من الوقت إذا طهرت طافت وسعت وقصرت وأصبحت متمتعة، وإذا ضايقها الوقت أدخلت الحج على العمرة وصارت ماذا؟ قارنة. للمسلم أن يغسل ملابس الإحرام وأن يبدلها بغيرها، وله أن يحك رأسه إن احتاج إلى ذلك، ولو سقط شيء لا حرج عليه من جراء الحك.